الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال الحافظ المنذري رحمه الله تعالى في مختصره على صحيح مسلم: باب فضل الجهاد في البحر. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدخل على أم حرام بنت ملحان رضي الله عنها فتطعمه، وكانت أم حرام تحت عبادة بن الصامت رضي الله عنه، فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فأطعمته، ثم جلست تفلي رأسه، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم استيقظ وهو يضحك. قالت: فقلت: ما يضحكك يا رسول الله؟ قال: ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله يركبون ثبج هذا البحر ملوكا على الأسرة أو مثل الملوك على الأسرة، يشك أيهما قال. قالت: فقلت: يا رسول الله، أدعو الله أن يجعلني منهم. فدعا لها ثم وضع رأسه فنام، ثم استيقظ وهو يضحك. قالت: فقلت: ما يضحكك يا رسول الله؟ قال: ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله كما قال في الأولى. قالت: فقلت: يا رسول الله، أدعو الله أن يجعلني منهم. قال: أنت من الأولين. فركبت أم حرام بنت ملحان رضي الله عنها البحر في زمن معاوية رضي الله عنه، فصرعت عن دابتها حين خرجت من البحر فهلكت.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين، اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم ألهمنا الصواب، وارزقنا الهداية والسداد، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب فضل الجهاد في البحر. الجهاد كما تقدم فضله عظيم، وثماره وآثاره جليلة، وهو مقصده أن تكون كلمة الله هي العليا، وكلمة الذين كفروا هي السفلى. والجهاد في البحر جاء فيه فضل من جهة أن ركوب البحر في الغزو مخاطرة عظيمة، فخص بفضل جاءت به النصوص، ولهذا ترجم بقوله: فضل الجهاد في البحر. وأورد هذا الحديث يرويه أنس بن مالك رضي الله عنه عن خالته أم حرام بنت ملحان، لأن أم حرام هذه هي خالة أنس رضي الله عنه، أخت أمه أم سليم بنت ملحان. فهو يروي هذا الحديث عن خالته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدخل على أم حرام بنت ملحان فتطعمه، وكانت أم حرام تحت عبادة ابن الصامت رضي الله عنها، فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فأطعمته، ثم جلست تفلي من رأسه. ذكر أهل العلم وحكاه بعضهم اتفاقا أن أم حرام من محارم الرسول عليه الصلاة والسلام من جهة الرضاعة، وذكروا أنها خالة له من الرضاعة، ولهذا كان يدخل عليها ويخلو بها وتفلي رأسه، وهذا صنيع لا يفعل إلا مع من هو من المحارم، من هو من المحارم. ولهذا حكى غير واحد الاتفاق على أنها كانت من محارمه، محارم النبي عليه الصلاة والسلام، وأنها خالة له من الرضاعة. ثم لو لم يثبت هذا أنها من محارمه، فيقال في هذا الحديث أنه من الخصائص، فلا يكون معارضا للأحاديث التي فيها النهي عن الخلوة أو نحو ذلك، فيكون من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام. لكن كما قدمت حكي الاتفاق على أنها رضي الله عنها من محارم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنها خالة له من الرضاعة. كان يدخل عليها فتطعمه وتفلي من رأسه، تفلي من الرأس أي بأصابعها، تحرك شعر الرأس وتنقب فيه وتبحث، فكانت تفعل ذلك. فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم استيقظ وهو يضحك، وضحكه على إثر هذا الاستيقاظ ضحك سرور وفرح، لأنه رأى رؤيا أفرحته عليه الصلاة والسلام، وأدخلت على قلبه الشريف صلى الله عليه وسلم سرورا، فقام يضحك فرحا بما رأى في المنام. والمنام يرى فيه المرء ما يفرح، ويرى فيه ما يحزن، يرى فيه البشارة ويرى فيه النذارة. فالحاصل أنه صلوات الله وسلامه عليه رأى هذه الرؤيا التي قام على إثرها يضحك فرحا، وهذا الفرح الذي حصل له عليه الصلاة والسلام بما رأى في هذه الرؤيا، أن الرؤيا مبشرة في عز الإسلام ونصرته وانتشاره وقوته، حتى أن أصحابه يعني سيركبون البحر غزاة وسعاة في نشر دين الله وإعلاء كلمة الله ونصرة دين الله سبحانه وتعالى. فقام عليه الصلاة والسلام من تلك الرؤيا فرحا بهذا العز والنصر والرفعة لأمته صلى الله عليه وسلم. قالت: فقلت: ما يضحكك؟ فقلت: ما يضحكك؟ سألته أم حرام رضي الله عنها عن سبب هذا الضحك الذي على إثر الاستيقاظ من النوم. ما يضحكك يا رسول الله؟ قال: ناس من أمتي عرضوا علي، أي في المنام، غزاة في سبيل الله، غزاة في سبيل الله. هذه الرؤيا التي رآها أراه الله عز وجل شيئا سيحصل في المستقبل، وحصل كما رأى، وهذا من المعجزات وآيات نبوته عليه الصلاة والسلام. وأخبر أن أم حرام ستكون معهم وكانت معهم، وهذا من آيات نبوته، ولهذا الحديث اجتمع فيه معجزات للنبي عليه الصلاة والسلام وآيات لنبوته صلى الله عليه وسلم. قال: ناس من أمتي عرضوا علي، أي في المنام، غزاة في سبيل الله يركبون ثبج هذا البحر، يركبون ثبج هذا البحر أي متن البحر وظهره، ولهذا جاء في رواية أخرى للحديث يركبون ظهر البحر، يركبون ظهر البحر أي على السفن ذاهبين غزاة في سبيل الله، يركبون ثبج هذا البحر ملوكا على الأسرة أو مثل الملوك على الأسرة، مثل الملوك على الأسرة. يصف عليه الصلاة والسلام حالهم وهم ركوب على البحر على أنهم على حال يعني سارة في هيئتهم ونظرتهم وقوتهم وما يسر الله عز وجل لهم من مركوبات يمتطون على البحر غزاة في سبيل الله. قال يشك أيهما، أي هل قال على الأسرة أو مثل الملوك على الأسرة. قال قلت قالت قال نعم قالت فقلت يا رسول الله أدعو الله أن يجعلني منهم. وهذا حرص الصحابة على الخير، هذه امرأة سمعت هذه الرؤيا وغزو وفي سبيل الله ركوب بحر فطلبت من النبي عليه الصلاة والسلام أن يدعو الله أن يجعلها منهم، فدعا لها ثم وضع رأسه فنام ثم استيقظ وهو يضحك. قالت فقلت ما يضحكك يا رسول الله ما يضحكك يا رسول الله؟ قال ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله، غزاة في سبيل الله كما قال في الأولى، يعني يركبون ثبج البحر إلى آخره. قالت فقلت يا رسول الله أدعو الله أن يجعلني منهم. قال أنت من الأولين، أنت من الأولين، يعني في المرة الأولى لما طلبت منه الدعاء دعا، وفي المرة الثانية أخبرها جزما أنها من الأولين، وهذا من آيات النبوة. وهذا الأمر الذي أخبر به وقوله عليه الصلاة والسلام أنت من الأولين حصل لأم ملحان، فركبت أم حرام بنت ملحان فركبت البحر في زمن معاوية في الغزو، في زمن معاوية في الغزو، فصرعت عن دابتها حين خرجت من البحر فهلكت أي ماتت، فهلكت أي ماتت، وموتها هذا هو في سبيل الله، موت في سبيل الله لأنها ماتت في الغزو، وإن لم تمت بضرب السيوف ماتت في الغزو، فهو موت في سبيل الله وفي خروج في سبيله سبحانه وتعالى. وقوله في زمن معاوية قيل وهو الأقرب أي زمن ولايته على العراق، ولايته للغزو في زمن عثمان، يعني في خلافة عثمان، في خلافة عثمان، وهذا عليه الأكثر أن هذا الذي حصل في خلافة عثمان. وقيل في زمن معاوية أي في ولاية معاوية في ولايته رضي الله عنه وأرضاه. والحديث فيه إشارة إلى فضل هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه، معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما. ومعاوية جاء في فضله أحاديث، وجاء في فضله آثار ونقولات عن أهل العلم، وتعرض قديما ولا يزال في حتى زماننا ينال منه ويطعن فيه من في نفسه خبيئة سوء، كما قال الإمام أحمد، من في نفسه خبيئة سوء. لأن الإمام أحمد رحمه الله سئل عمن ينتقص معاوية ويطعن فيه ويتكلم فيه، فقال إنه، يقول الإمام أحمد، إنه لم يجتر عليه إلا وله خبيئة سوء، إنه لم يجتر عليه إلا وله خبيئة سوء، من تقص أحد أحدا من الصحابة إلا وله داخلة سوء. هذه قاعدة يقررها رحمه الله، تشمل معاوية وغيره. يعني أولا خص معاوية لما سئل عنه قال لا ينتقص إلا من فيه داخلة سوء، ثم وضع قاعدة في هذا الباب، لا ينتقص أحد أحدا من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم إلا فيه داخلة سوء، يعني في دخل في نفسه شيء من السوء. لماذا يقول الإمام أحمد رحمه الله هذا الكلام؟ اقرأ القرآن في سورة الحشر لما ذكر الله المهاجرين وأثنى عليهم، ثم ذكر الأنصار وأثنى عليهم، قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، فألسنتهم صافية ما فيها إلا الدعاء، اللهم اغفر لهم، اللهم ارحمهم، هكذا، وقلوبهم أيضا ما فيها شيء. فإذا كان لسان المرء تجاه الصحابة لا يدعو لهم ينتقص، أو حتى بعض الصحابة معاوية أو غيره ينتقص ويقلل من مكانته ويبحث عن أشياء حتى يقع فيه، من أين جاءت هذه الحركة في اللسان طعنا في بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إلا مثل ما قال الإمام أحمد، من ماذا؟ داخلة سوء، يعني شيء في القلب، القلب الذي فيه مرض، يتحرك اللسان بأشياء هي نابعة من ذلك القلب المريض، من ذلك القلب المريض. أما القلب الذي ليس فيه غل لأحد من المؤمنين، لا الصحابة ولا غيرهم، ما يجرؤ على ذاك المقام الرفيع العلي طعنا وانتقاصا وذما ونحو ذلك. ومعاوية رضي الله عنه كان كاتب الوحي وخال المؤمنين وأول ملوكهم وخير ملوكهم، ولما سئل بعض السلف عن أيهما أفضل، معاوية أو عمر بن عبد العزيز مع مكانة عمر العلية وفضله، فذكر كلاما معناه أن ما يقارن صحابي بمن ليس له صحبة، الصحبة هذه رفعة، ويعني صحابي وجاهد مع النبي عليه الصلاة والسلام وشارك رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغزو وكان يكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخته تحت رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه معاني أكرم الله بها معاوية رضي الله عنه، فنال بها شرفا، نال بها رفعة، الله الذي من عليه بها، فهو صحابي له مكانته. والعلماء رحمهم الله نبهوا على أمر مهم يتعلق بمعاوية خاصة، أن التسلط عليه بالطعن هو في حقيقة الأمر مدخل لهذا الطاعن ليطعن في عموم الصحابة، فإذا طعن في معاوية دخل لغيره من الصحابة، ولهذا لا يجترى على معاوية إلا من ينفلت لسانه بعد اجتراء على معاوية فيتجرى على غيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا نقل الحافظ بن كثير عن أبي توبة الحلبي رحمه الله قال معاوية رضي الله عنه ستر لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن كشف الستر اجترأ على ما وراءه، فمن كشف الستر اجترأ على ما وراءه. ولوالدي حفظه الله رسالة قيمة نافعة مختصرة عنوانها من أقوال المنصفين، في معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه. نعم.
قال رحمه الله: باب فضل الرباط في سبيل الله. عن سلمان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله، وأجري عليه رزقه، وأمن الفتان.
قال: باب فضل الرباط في سبيل الله. الرباط في سبيل الله يراد به الرباط في الثغور، ثغور المسلمين وفي حدود بلدانهم، يتابع ويلاحظ حتى لا يؤتى المسلمون من تلك الجهة، فهو يرابط حراسة ورقابة وعمل على حفظ المسلمين من عدو يعتدي، ولا سيما إذا كان العدو متربصا، والرباط في الإسلام شأنه عظيم جدا وثوابه جزيل، ولو لم يأتي فيه إلا هذا الحديث لكفى فضلا وشرفا للرباط في سبيل الله. يقول سلمان رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: رباط يوم وليلة، أي في سبيل الله، خير من صيام شهر وقيامه، خير من صيام شهر وقيامه. فهذا فيه فضل الرباط وثوابه العظيم. رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، لم يقل عدل صيام شهر وقيامه، بل قال خير من صيام شهر وقيامه. قال: وإن مات يعني في رباطه في سبيل الله، وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله، أي أن كتابة الأعمال لا تنقطع بالموت، كتابة الأعمال لا تنقطع بموته، بل يجري عمله، وهذا يكون مثل المستثنى في قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. فهذا مستثنى، الرباط، إذا مات على الرباط يجري عمله، أي يكتب له عمله ولا ينقطع بالموت، وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله. جاء في نعم ثم قال: وأجري عليه رزقه. يوضح هذا الآية الكريمة قد تقدمت: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وأجري عليه رزقه. وأمن الفتان بضم الفاء عند الأكثر، ضبطت بضم الفاء، الفتان جمع فاتن، ويكون المراد به جمع فاتن، وضبطت أيضا بالفتح، وضبطت بالفتح. وأمن الفتان، أي فتان القبر. يوضحه ما في الحديث أن الميت إذا أدرج في قبره يأتيه ملكان ويجلسانه ويدخل في امتحان: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ فهذا الذي يموت في رباطه لا يكون له ذلك، ويأمن من فتنة القبر، يعني يكون ذلك أمانا له من فتنة القبر. جاء حديث صحيح في سنن النسائي يعد شارحا لهذا الحديث وموضحا للمراد به، ولا سيما في قوله: وأمن الفتان أو الفتان، أن رجلا سأل النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم إلا الشهيد؟ هذا يوضح معنى قوله أمن الفتان، يعني يأمن أن يفتن في قبره. قال: ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم إلا الشهيد. هذا السائل لعله سأل النبي صلى الله عليه وسلم بناء على سماعه قول النبي صلى الله عليه وسلم أمن الفتان، فقال: ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم إلا الشهيد. فماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال: كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة، كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة. نعم.
قال رحمه الله: باب غدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها.
قال: باب غدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها، أي خير من متع الدنيا كلها، خير من متع الدنيا كلها، يعني خير من نعيم الدنيا برمته لو كان ناله العبد وأعطيه العبد فهي خير له منه. لو قدر أن العبد أعطي كل نعيم الدنيا كاملا صار ملكا له، فغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. قال: عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لغدوة في سبيل الله. الغدوة هي السير في أول النهار، أو روحة، والروحة هي السير في آخر النهار. لغدوة في سبيل الله أو روحة، أو هنا ليست للشك وإنما للتقسيم، يعني هذا أو هذا كله ينال فيه هذا الثواب. لغدوة في سبيل الله أو روحة، أي من كان منه هذا أو هذا لا يحصل بذلك هذا الثواب، سواء كان غدوة أو كان روحة. قال: خير من الدنيا وما فيها. خير من الدنيا وما فيها، أي خير من نعيم الدنيا كله، خير من نعيم الدنيا كله لو قدر أنه أعطي العبد وملكه العبد فهذه خير له منه، فهذه خير له منه. نعم.
قال رحمه الله: باب في قوله تعالى: أجعلتم سقاية الحاج. عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: كنت عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رجل: ما أبالي ألا أعمل عملا بعد الإسلام إلا أن أسقي الحاج. وقال آخر: ما أبالي ألا أعمل عملا بعد الإسلام إلا أن أعمر المسجد الحرام. وقال آخر: الجهاد في سبيل الله أفضل مما قلتم. فزجرهم عمر رضي الله عنه وقال: لا ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوم الجمعة، ولكن إذا صليت الجمعة دخلت فاستفتيته فيما اختلفتم فيه. فأنزل الله تعالى: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر، الآية إلى آخرها.
قال: باب في قوله تعالى: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله، لا يستوون عند الله. أورد حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: كنت عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك في يوم جمعة، كان ذلك في يوم جمعة. يقول: كنت عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا فيه حرص الصحابة رضي الله عنهم على القرب من المنبر والدنو منه لسماع خطبة النبي عليه الصلاة والسلام والإفادة منها. كنت عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رجل: ما أبالي ألا أعمل عملا بعد الإسلام إلا أن أسقي الحاج. دار حوار بين ثلاثة، حوارهم حول أي العمل أفضل، كان حول هذه المسألة أي الأعمال أفضل وأجل. فأحدهم يقول: لا أبالي أن لا أعمل عملا بعد الإسلام إلا أن أسقي الحاج، يرى أن هذا من أعظم الأعمال وأجلها سقاية الحاج. فقال الآخر: ما أبالي أن لا أعمل عملا بعد الإسلام إلا أن أعمر المسجد الحرام، إلا أن أعمر المسجد الحرام. والعمارة كما أنها تتناول العمارة الحسية بالبناء، تتناول العمارة المعنوية بالعبادة والصلاة، مثل ما جاء في الآية قبل هذه: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله، الآية التي قبلها نعم ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. ثم قال بعدها: أجعلتم سقاية الحاج، إلى آخره. فعمارة المسجد الحرام كما أنها بالبناء الحسي التشييد للبنيان، أيضا تتناول البناء المعنوي الذي هو الصلاة والعبادة والطاعة والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. وإلى هذا المعنى يشير هذا الثاني، يعني أن يشتغل بالعبادة وينصرف إليها وكثرة الصلاة والطواف وغير ذلك من العبادات في المسجد الحرام. قال: ما أبالي ألا أعمل عملا بعد الإسلام إلا أن أعمر المسجد الحرام، إلا أن أعمر المسجد الحرام. وقال الآخر: الجهاد في سبيل الله أفضل مما قلتم، الجهاد في سبيل الله أفضل مما قلتم. فصار بينهم خلاف وصوت، وقريب من منبر الرسول عليه الصلاة والسلام وفي المسجد ويوم جمعة، فزجرهم عمر، أسكتهم رضي الله عنه، وقال: لا ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يوم جمعة عند المنبر ويوم جمعة والناس تنتظر يعني مجيء النبي عليه الصلاة والسلام. فزجرهم عن ذلك وقال: ولكن إذا صليت الجمعة دخلت فاستفتيته فيما اختلفتم فيه، اتركوا الخلاف والنقاش وتفرغوا لذكر الله سبحانه وتعالى والاستعداد لسماع الخطبة. وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام النهي عن التحلق قبل الجمعة، كل ذلك استعدادا له، وهذا شاهد الحديث، يعني قبل الجمعة ما يشتغل الإنسان بتحلق ونقاش ومسائل، وإنما يذكر الله ويقرأ القرآن ويهيئ نفسه لسماع الخطبة حتى تعظم الفائدة له ويعظم أيضا الثواب بحسن استعداده وتهيئه للخطبة. فقال: ولكن إذا صليت الجمعة دخلت فاستفتيته فيما اختلفتم فيه، فيما اختلفتم فيه. فأنزل الله عز وجل: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله، يعني الجهاد أفضل. ومما يوضح هذا المعنى ما تقدم: رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامة، يعني هذا الذي يعمر المسجد الحرام العبادة، منزلة الجهاد أعلى من ذلك وأعلى من الصيام، والمقصود التنفل، مقصود التنفل. أما الصلاة الفريضة فهي عماد الدين وأعلى رتبه بعد التوحيد والإخلاص لله. نعم.
قال رحمه الله: باب الترغيب في طلب الشهادة. عن سهل بن حنيف رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه.
نعم، هذا يؤجل للقاء القادم إن شاء الله. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يصلح لنا شأننا كله. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا ربنا أصلح لنا النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال الحافظ المنذري رحمه الله تعالى في مختصره على صحيح مسلم: باب فضل الجهاد في البحر. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدخل على أم حرام بنت ملحان رضي الله عنها فتطعمه، وكانت أم حرام تحت عبادة بن الصامت رضي الله عنه، فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فأطعمته، ثم جلست تفلي رأسه، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم استيقظ وهو يضحك. قالت: فقلت: ما يضحكك يا رسول الله؟ قال: ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله يركبون ثبج هذا البحر ملوكا على الأسرة أو مثل الملوك على الأسرة، يشك أيهما قال. قالت: فقلت: يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم. فدعا لها ثم وضع رأسه فنام، ثم استيقظ وهو يضحك. قالت: فقلت: ما يضحكك يا رسول الله؟ قال: ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله كما قال في الأولى. قالت: فقلت: يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم. قال: أنت من الأولين. فركبت أم حرام بنت ملحان رضي الله عنها البحر في زمن معاوية رضي الله عنه، فصرعت عن دابتها حين خرجت من البحر فهلكت.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم ألهمنا الصواب وارزقنا الهداية والسداد يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب فضل الجهاد في البحر. الجهاد كما تقدم فضله عظيم وثماره وآثاره جليلة، وهو مقصده أن تكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلى. والجهاد في البحر جاء فيه فضل من جهة أن ركوب البحر في الغزو مخاطرة عظيمة، فخص بفضل جاءت به النصوص، ولهذا ترجم بقوله فضل الجهاد في البحر. وأورد هذا الحديث يرويه أنس بن مالك رضي الله عنه عن خالته أم حرام بنت ملحان، لأن أم حرام هذه هي خالة أنس رضي الله عنه، أخت أمه أم سليم بنت ملحان. فهو يروي هذا الحديث عن خالته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدخل على أم حرام بنت ملحان فتطعمه، وكانت أم حرام تحت عبادة ابن الصامت رضي الله عنها، فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فأطعمته، ثم جلست تفلي من رأسه. ذكر أهل العلم وحكاه بعضهم اتفاقا أن أم حرام من محارم الرسول عليه الصلاة والسلام من جهة الرضاعة، وذكروا أنها خالة له من الرضاعة، ولهذا كان يدخل عليها ويخلو بها وتفلي رأسه، وهذا صنيع لا يفعل إلا مع من هو من المحارم. ولهذا حكى غير واحد الاتفاق على أنها كانت من محارمه، محارم النبي عليه الصلاة والسلام، وأنها خالة له من الرضاعة. ثم لو لم يثبت هذا أنها من محارمه، فيقال في هذا الحديث أنه من الخصائص، فلا يكون معارضا للأحاديث التي فيها النهي عن الخلوة أو نحو ذلك، فيكون من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام. لكن كما قدمت حكي الاتفاق على أنها رضي الله عنها من محارم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنها خالة له من الرضاعة. كان يدخل عليها فتطعمه وتفلي من رأسه، تفلي من الرأس أي بأصابعها، تحرك شعر الرأس وتنقب فيه وتبحث، فكانت تفعل ذلك. فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم استيقظ وهو يضحك، وضحكه على إثر هذا الاستيقاظ ضحك سرور وفرح، لأنه رأى رؤيا أفرحته عليه الصلاة والسلام، وأدخلت على قلبه الشريف صلى الله عليه وسلم سرورا، فقام يضحك فرحا بما رأى في المنام. والمنام يرى فيه المرء ما يفرح ويرى فيه ما يحزن، يرى فيه البشارة ويرى فيه النذارة. فالحاصل أنه صلوات الله وسلامه عليه رأى هذه الرؤيا التي قام على إثرها يضحك فرحا، وهذا الفرح الذي حصل له عليه الصلاة والسلام بما رأى في هذه الرؤيا أن الرؤيا مبشرة في عز الإسلام ونصرته وانتشاره وقوته، حتى أن أصحابه يعني سيركبون البحر غزاة وسعاة في نشر دين الله وإعلاء كلمة الله ونصرة دين الله سبحانه وتعالى. فقام عليه الصلاة والسلام من تلك الرؤيا فرحا بهذا العز والنصر والرفعة لأمته صلى الله عليه وسلم. قالت: فقلت: ما يضحكك؟ فقلت: ما يضحكك؟ سألته أم حرام رضي الله عنها عن سبب هذا الضحك الذي على إثر الاستيقاظ من النوم. ما يضحكك يا رسول الله؟ قال: ناس من أمتي عرضوا علي، أي في المنام، غزاة في سبيل الله، غزاة في سبيل الله. هذه الرؤيا التي رآها أراه الله عز وجل شيئا سيحصل في المستقبل، وحصل كما رأى، وهذا من المعجزات وآيات نبوته عليه الصلاة والسلام. وأخبر أن أم حرام ستكون معهم وكانت معهم، وهذا من آيات نبوته. ولهذا الحديث اجتمع فيه معجزات للنبي عليه الصلاة والسلام وآيات لنبوته صلى الله عليه وسلم. قال: ناس من أمتي عرضوا علي، أي في المنام، غزاة في سبيل الله يركبون ثبج هذا البحر، يركبون ثبج هذا البحر، أي متن البحر وظهره. ولهذا جاء في رواية أخرى للحديث: يركبون ظهر البحر، يركبون ظهر البحر، أي على السفن ذاهبين غزاة في سبيل الله، يركبون ثبج هذا البحر ملوكا على الأسرة، أو مثل الملوك على الأسرة، مثل الملوك على الأسرة. يصف عليه الصلاة والسلام حالهم وهم ركوب على البحر على أنهم على حال يعني سارة في هيئتهم ونظرتهم وقوتهم وما يسر الله عز وجل لهم من مركوبات يمتطون على البحر غزاة في سبيل الله. قال: يشك أيهما، أي هل قال على الأسرة أو مثل الملوك على الأسرة. قال: قالت: فقلت: يا رسول الله، أدعو الله أن يجعلني منهم. وهذا حرص الصحابة على الخير. هذه امرأة سمعت هذه الرؤيا وغزو وفي سبيل الله وركوب بحر، فطلبت من النبي عليه الصلاة والسلام أن يدعو الله أن يجعلها منهم، فدعا لها ثم وضع رأسه فنام، ثم استيقظ وهو يضحك. قالت: فقلت: ما يضحكك يا رسول الله؟ ما يضحكك يا رسول الله؟ قال: ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله، غزاة في سبيل الله، كما قال في الأولى، يعني يركبون ثبج البحر إلى آخره. قالت: فقلت: يا رسول الله، أدعو الله أن يجعلني منهم. قال: أنت من الأولين، أنت من الأولين، يعني في المرة الأولى لما طلبت منه الدعاء دعا، وفي المرة الثانية أخبرها جزما أنها من الأولين، وهذا من آيات النبوة. وهذا الأمر الذي أخبر به وقوله عليه الصلاة والسلام أنت من الأولين حصل لأم ملحان، فركبت أم حرام بنت ملحان فركبت البحر في زمن معاوية في الغزو، في زمن معاوية في الغزو، فصرعت عن دابتها حين خرجت من البحر فهلكت أي ماتت، فهلكت أي ماتت، وموتها هذا هو في سبيل الله، موت في سبيل الله لأنها ماتت في الغزو، وإن لم تمت بضرب السيوف ماتت في الغزو، فهو موت في سبيل الله وفي خروج في سبيله سبحانه وتعالى. وقوله في زمن معاوية قيل وهو الأقرب أي زمن ولايته على العراق، ولايته للغزو في زمن عثمان، يعني في خلافة عثمان، في خلافة عثمان، وهذا عليه الأكثر أن هذا الذي حصل في خلافة عثمان. وقيل في زمن معاوية أي في ولاية معاوية، في ولايته رضي الله عنه وأرضاه. والحديث فيه إشارة إلى فضل هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه، معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما. ومعاوية جاء في فضله أحاديث، وجاء في فضله آثار ونقولات عن أهل العلم، وتعرض قديما ولا يزال في حتى زماننا ينال منه ويطعن فيه من في نفسه خبيئة سوء، كما قال الإمام أحمد، من في نفسه خبيئة سوء. لأن الإمام أحمد رحمه الله سئل عمن ينتقص معاوية ويطعن فيه ويتكلم فيه، فقال إنه، يقول الإمام أحمد، إنه لم يجتر عليه إلا وله خبيئة سوء، إنه لم يجتر عليه إلا وله خبيئة سوء، من تقص أحدا من الصحابة إلا وله داخلة سوء. هذه قاعدة يقررها رحمه الله، تشمل معاوية وغيره. يعني أولا خص معاوية لما سئل عنه قال لا ينتقص إلا من فيه داخلة سوء، ثم وضع قاعدة في هذا الباب، لا ينتقص أحدا من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم إلا فيه داخلة سوء، يعني في دخل في نفسه شيء من السوء. لماذا يقول الإمام أحمد رحمه الله هذا الكلام؟ اقرأ القرآن في سورة الحشر لما ذكر الله المهاجرين وأثنى عليهم، ثم ذكر الأنصار وأثنى عليهم، قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، فألسنتهم صافية ما فيها إلا الدعاء، اللهم اغفر لهم، اللهم ارحمهم، هكذا، وقلوبهم أيضا ما فيها شيء. فإذا كان لسان المرء تجاه الصحابة لا يدعو لهم ينتقص، أو حتى بعض الصحابة معاوية أو غيره ينتقص ويقلل من مكانته ويبحث عن أشياء حتى يقع فيه، من أين جاءت هذه الحركة في اللسان طعنا في بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إلا مثل ما قال الإمام أحمد، من ماذا؟ داخلة سوء، يعني شيء في القلب، القلب الذي فيه مرض، يتحرك اللسان بأشياء هي نابعة من ذلك القلب المريض، من ذلك القلب المريض. أما القلب الذي ليس فيه غل لأحد من المؤمنين، لا الصحابة ولا غيرهم، ما يجرؤ على ذاك المقام الرفيع العلي طعنا وانتقاصا وذما ونحو ذلك. ومعاوية رضي الله عنه كان كاتب الوحي وخال المؤمنين وأول ملوكهم وخير ملوكهم. ولما سئل بعض السلف عن أيهما أفضل، معاوية أو عمر بن عبد العزيز مع مكانة عمر العلية وفضله، فذكر كلاما معناه أن ما يقارن صحابي بمن ليس له صحبة، الصحبة هذه رفعة رفعة، ويعني صحابي وجاهد مع النبي عليه الصلاة والسلام وشارك رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغزو وكان يكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأخته تحت رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه معاني أكرم الله بها معاوية رضي الله عنه فنال بها شرفا، نال بها رفعة الله الذي من عليه بها، فهو صحابي له مكانته. والعلماء رحمهم الله نبهوا على أمر مهم يتعلق بمعاوية خاصة، أن التسلط عليه بالطعن هو في حقيقة الأمر مدخل لهذا الطاعن ليطعن في عموم الصحابة، فإذا طعن في معاوية دخل لغيره من الصحابة، ولهذا لا يجترى على معاوية إلا من ينفلت لسانه بعد اجتراء على معاوية فيتجرى على غيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا نقل الحافظ بن كثير عن أبي توبة الحلبي رحمه الله قال: معاوية رضي الله عنه ستر لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن كشف الستر اجترأ على ما وراءه، فمن كشف الستر اجترأ على ما وراءه. ولوالدي حفظه الله رسالة قيمة نافعة مختصرة عنوانها من أقوال المنصفين في معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه. نعم.
قال رحمه الله: باب فضل الرباط في سبيل الله. عن سلمان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله، وأجري عليه رزقه، وأمن الفتان.
قال: باب فضل الرباط في سبيل الله. الرباط في سبيل الله يراد به الرباط في الثغور، ثغور المسلمين وفي حدود بلدانهم يتابع ويلاحظ حتى لا يؤتى المسلمون من تلك الجهة، فهو يرابط حراسة ورقابة وعمل على حفظ المسلمين من عدو يعتدي، ولا سيما إذا كان العدو متربصا والرباط في الإسلام شأنه عظيم جدا وثوابه جزيل، ولو لم يأتي فيه إلا هذا الحديث لكفى فضلا وشرفا للرباط في سبيل الله. يقول سلمان رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: رباط يوم وليلة أي في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه، خير من صيام شهر وقيامه. فهذا فيه فضل الرباط وثوابه العظيم، رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، لم يقل عدل صيام شهر وقيامه بل قال خير من صيام شهر وقيامه. قال: وإن مات يعني في رباطه في سبيل الله، وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله، أي أن كتابة الأعمال لا تنقطع بالموت، كتابة الأعمال لا تنقطع بموته بل يجري عمله، وهذا يكون مثل المستثنى في قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، فهذا مستثنى، الرباط، إذا مات على الرباط يجري عمله أي يكتب له عمله ولا ينقطع بالموت، وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله. جاء في نعم ثم قال وأجري عليه رزقه، وأجري عليه رزقه، يوضح هذا الآية الكريمة قد تقدمت ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، وأجري عليه رزقه. وأمن الفتان بضم الفاء عند الأكثر، ضبطت بضم الفاء، الفتان جمع فاتن، ويكون المراد به جمع فاتن، وضبطت أيضا بالفتح، وضبطت بالفتح، وأمن الفتان أي فتان القبر، فتان القبر يوضحه ما في الحديث أن الميت إذا أدرج في قبره يأتيه ملكان ويجلسانه ويدخل في امتحان، من ربك، ما دينك، من نبيك، فهذا الذي يموت في رباطه لا يكون له ذلك، ويأمن من فتنة القبر، يعني يكون ذلك أمانا له من فتنة القبر. جاء حديث صحيح في سنن النسائي يعد شارحا لهذا الحديث وموضحا للمراد به، ولا سيما في قوله وأمن الفتان أو الفتان، أن رجلا سأل النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم إلا الشهيد، هذا يوضح معنى قوله أمن الفتان، يعني يأمن أن يفتن في قبره، قال ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم إلا الشهيد. هذا السائل لعله سأل النبي صلى الله عليه وسلم بناء على سماعه قول النبي صلى الله عليه وسلم أمن الفتان، فقال ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم إلا الشهيد، فماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة، كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة. نعم.
قال رحمه الله باب غدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها.
قال باب غدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها، أي خير من متع الدنيا كلها، خير من متع الدنيا كلها، يعني خير من نعيم الدنيا برمته لو كان ناله العبد وأعطيه العبد فهي خير له منه، لو قدر أن العبد أعطي كل نعيم الدنيا كاملا صار ملكا له، فغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. قال عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغدوة في سبيل الله، الغدوة هي السير في أول النهار، أو روحة، والروحة هي السير في آخر النهار، لغدوة في سبيل الله أو روحة، أو هنا ليست للشك وإنما للتقسيم، يعني هذا أو هذا كله ينال فيه هذا الثواب. لغدوة في سبيل الله أو روحة، أي من كان منه هذا أو هذا لا يحصل بذلك هذا الثواب، سواء كان غدوة أو كان روحة. قال خير من الدنيا وما فيها، خير من الدنيا وما فيها أي خير من نعيم الدنيا كله، خير من نعيم الدنيا كله لو قدر أنه أعطي العبد وملكه العبد، فهذه خير له منه، فهذه خير له منه. نعم.
قال رحمه الله: باب في قوله تعالى: أجعلتم سقاية الحاج. عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: كنت عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رجل: ما أبالي ألا أعمل عملا بعد الإسلام إلا أن أسقي الحاج. وقال آخر: ما أبالي ألا أعمل عملا بعد الإسلام إلا أن أعمر المسجد الحرام. وقال آخر: الجهاد في سبيل الله أفضل مما قلتم. فزجرهم عمر رضي الله عنه وقال: لا ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوم الجمعة، ولكن إذا صليت الجمعة دخلت فاستفتيته فيما اختلفتم فيه. فأنزل الله تعالى: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر، الآية إلى آخرها.
قال: باب في قوله تعالى: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله. أورد حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: كنت عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك في يوم جمعة، كان ذلك في يوم جمعة. يقول: كنت عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا فيه حرص الصحابة رضي الله عنهم على القرب، على القرب من المنبر والدنو منه لسماع خطبة النبي عليه الصلاة والسلام والإفادة منها. كنت عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رجل: ما أبالي ألا أعمل عملا بعد الإسلام إلا أن أسقي الحاج. دار حوار بين ثلاثة، حوارهم حول أي العمل أفضل، كان حول هذه المسألة: أي الأعمال أفضل وأجل؟ فأحدهم يقول: لا أبالي أن لا أعمل عملا بعد الإسلام إلا أن أسقي الحاج، يرى أن هذا من أعظم الأعمال وأجلها سقاية الحاج. فقال الآخر: ما أبالي ألا أعمل عملا بعد الإسلام إلا أن أعمر المسجد الحرام، إلا أن أعمر المسجد الحرام. والعمارة كما أنها تتناول العمارة الحسية بالبناء، تتناول العمارة المعنوية بالعبادة والصلاة، مثل ما جاء في الآية قبل هذه: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله، الآية التي قبلها نعم ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. ثم قال بعدها: أجعلتم سقاية الحاج، إلى آخره. فعمارة المسجد الحرام كما أنها بالبناء الحسي التشييد للبنيان، أيضا تتناول البناء المعنوي الذي هو الصلاة والعبادة والطاعة والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. وإلى هذا المعنى يشير هذا الثاني، يعني أن يشتغل بالعبادة وينصرف إليها، وكثرة الصلاة والطواف وغير ذلك من العبادات في المسجد الحرام. قال: ما أبالي ألا أعمل عملا بعد الإسلام إلا أن أعمر المسجد الحرام، إلا أن أعمر المسجد الحرام. وقال الآخر: الجهاد في سبيل الله أفضل مما قلتم، الجهاد في سبيل الله أفضل مما قلتم. فصار بينهم خلاف وصوت، وقريب من منبر الرسول عليه الصلاة والسلام وفي المسجد ويوم جمعة، فزجرهم عمر أسكتهم رضي الله عنه وقال: لا ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يوم جمعة عند المنبر ويوم جمعة والناس تنتظر يعني مجيء النبي عليه الصلاة والسلام. فزجرهم عن ذلك وقال: ولكن إذا صليت الجمعة دخلت فاستفتيت فيما اختلفتم فيه، اتركوا الخلاف والنقاش وتفرغوا لذكر الله سبحانه وتعالى والاستعداد لسماع الخطبة. وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام النهي عن التحلق قبل الجمعة، كل ذلك استعدادا له، وهذا شاهد الحديث. يعني قبل الجمعة ما يشتغل الإنسان بتحلق ونقاش ومسائل، وإنما يذكر الله ويقرأ القرآن ويهيئ نفسه لسماع الخطبة حتى تعظم الفائدة له ويعظم أيضا الثواب بحسن استعداده وتهيئه للخطبة. فقال: ولكن إذا صليت الجمعة دخلت فاستفتيت فيما اختلفتم فيه. فأنزل الله عز وجل: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله. يعني الجهاد أفضل. ومما يوضح هذا المعنى ما تقدم: رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه. يعني هذا الذي يعمر المسجد الحرام بالعبادة، منزلة الجهاد أعلى من ذلك وأعلى من الصيام. والمقصود التنفل، مقصود التنفل. أما الصلاة الفريضة فهي عماد الدين وأعلى رتبه بعد التوحيد والإخلاص لله. نعم.
قال رحمه الله: باب الترغيب في طلب الشهادة. عن سهل بن حنيف رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه.
نعم، هذا يؤجل للقاء القادم إن شاء الله. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يصلح لنا شأننا كله. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا ربنا أصلح لنا النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.